للإسلام وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله، لا يسعون إلا أن يتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب فضيلة العلماء على ما قدموا من جهد وعطاء وكرم. نسأل الله أن يكون في ميزان عملهم يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. وأما مسك ختام يختم المسك في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تسر من أسئلة، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي قام بها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الصالح والشيخ محمد بن بكري السميري الشيخ زيد بن عبد الكريم في موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع الحجاب. وقد أجاد المشايخ وأوسعوا الكلام في ذلك وبينوا ما ينبغي بيانه وأوضحوا الحق الذي ينبغي الأخذ به والتمسك به، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وضاعف مثوبة الجميع ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وسمعنا، وأصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا جميعا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق جميع المسلمين للتمسك بدينه والاستقامة على شريعته، وأن يصلح ولاة أمرهم ويعينهم على كل خير، إنه جل وعلا جواد كريم. قد أوضح المشايخ مسألة الحجاب وما قيل فيها وما احتج به من أجاز السفور ومن منعه، وسمعتم حجج الفريقين وأدلة الطائفتين. ولا شك أن الصواب هو ما صرح به المشايخ من وجوب الحجاب والعناية بذلك، وأن الواجب على أولياء النساء أن يقوموا عليهن بذلك وأن يوجهن نساءهن لذلك وأن يوجهوا نساءهن لذلك، لما في ترك الحجاب من الفتن العظيمة والعواقب الوخيمة. والأدلة في الكتاب والسنة ظاهرة في ذلك، فأدلة الكتاب أوضح شيء وأبينه، ولو لم يكن في هذا إلا آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلم يستثن سبحانه وتعالى وجها ولا يدا ولا غير ذلك، وبين العلة العظيمة والحكمة العظيمة، وأن ذلك أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء، يعني أطهر من أسباب الفاحشة. فعلم بذلك أن الحجاب فيه المصلحة العظيمة للجميع، للطائفتين، للرجال والنساء. ولا يقول عاقل أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قاله بعضهم في بعض المسائل، لكن لا يقوله في الجميع. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بالحجاب، وهكذا نساء الأمة عليهن يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسين بهن في ذلك. والعلة واحدة، كما أنه أظهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وللرجال أيضا، فهكذا يطلب ذلك في بقية النساء وبقية الرجال. ولا يجوز أن يقال إن هذا خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا جمع في ذلك مسائل كثيرة، فقال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، وهذا واجب الجميع. وقال قبلها قوله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لمرض الشهوة، مرض الزنا. فالآيات واضحة في وجوب التحجب على جميع نساء الأمة، جميع المؤمنات، لما فيه من المصلحة العظيمة والفائدة الكبرى، وهي طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وكذلك الآيات الأخرى، قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن، ولم يقل إلا كذا وإلا كذا، فقال ذلك أن يعرفن بأنهن مؤمنات، ولهذا تصون وابتعد عن أسباب الفتنة. وقال آخر: يعرفن أنهن حرائر، لأن الإماء قد يسامح لهن في بعض الكشف، يعرف بأن أنهن جواري مملوكات. ولم يستثني سبحانه وجها ولا يدا ولا قدما ولا غير ذلك، قد عم: ولأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن، إلى آخر الآية. فالزينة زينتان: زينة ظاهرة فقهية، وزينة مجلوبة من كحل وقرط وغير ذلك، فهن ممنوعات من هذا وهذا، من إظهار الزينة الخلقية التي هي زينة الوجه وما جعل الله فيه من الجمال، وهكذا بقية الجسد من شعر وغيره ويد وغيره، والزينة المجلوبة التي تكون في الأذن أو في الحلق أو في الرجل، حتى قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم وإن لم يظهر. فالأمر في هذا واضح جدا. وهكذا قوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعجلن خير لهن. فإن كان القواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا ولا يتبرجن بزينة خير لهن، يتعففن ولا يسفرن، كما قال في آخر الآية: ويستعجلن خير لهن. ثم قال: في حقه لا جناح عليهن، مع هذه الشروط علم بذلك أن الشابات عليهن جناح، وأنه لا يجوز لهن السهور، وأن التعفف في حقهن أوجب وأوجب. وأما ما تعلق به من أباح السهور فقد سمعتم الجواب من المشايخ، وهي في الحقيقة ثلاثة أحاديث: حديث أسماء، وحديث سفع الخدين، وحديث الخثعمية. أما حديث أسماء فقد سمعتم الجواب عنه، وقول وهو أن أسماء كما روى أبو داود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت الحلم، لم يصبح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وذكر فضيلة الشيخ زيد بن عبد الكريم تضعيف الحديث، وذكر ثلاث علل للجواب عنه، وهناك علتان أخريان، الجميع خمس علل كلها تدل على عدم صحة الحديث، أربع منها تدل على عدم صحته، والخامسة لو صح لكان هذا قبل الحجاب. فالحديث ضعيف كما صرح أبو داود، منقطع، لم يسمع خالد من عائشة هذا الحديث ولم يدركها. وعلة ثانية فيها أن سعيد بن بشير ضعيف الحديث لا يحتج به وهو في سنده. وعلة ثالثة أن قتادة رواه معنعنا وهو مدلس عن خالد، والمدلس لا تقل روايته إلا إذا صرح بالسماع ثم كان خارج الصحيحين. وعلة رابعة وهي أن المثل منكر، كيف يليق بأسماء المرأة الصالحة التقية، زوجة الرجل الصالح التقي الزبير بن العوام أحد العشرة، كيف يليق بها أو يخفى عليها أن تدخل في على النبي صلى الله عليه وسلم بيت أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في بثياب الرقاق، ترى عورتها منها؟ هل يصور هذا أن امرأة تقية زوجة تقي تدخل بهذه الثياب؟ هذا من نكرة المتن وعدم صحته. وعلة خامسة وهي أن لو صح وفرضنا فرضا أن هذا وقع لكان هذا قبل الحجاب، قبل الحجاب وقبل المنع، مع أن العلل الأربع كافية في ضعفه وعدم صحته وبطلانه. أما حديث سفع الخدين فقد سمعته الجواب عنه، هي التي قامت لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في العيد، لما وعظهن قامت امرأة سفع الخدين قالت: لما يا رسول الله؟ يعني لما كان النساء أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج. فقول سفع الخدين سمعتم أنه يمكن أن تكون عجوزا، والعجوز سمعتم عنها أنها لا بأس إذا كان من القواعد ولا متبرجة في الزينة، لا بأس أن تبدي وجهها ولا جناح عليها، صحيح بأنها كاشفة ولا سافرة، ولا يجوز التعلق به، وكون ينظر إليها قد ينظر إليها من أجل طيبك الحسن كلامها وحسن سؤالها أو لأسباب أخرى أكثر في النظر، فلا يلزم من النظر أن يكون أن تكون سافرة. ثم القاعدة الشرعية: لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالمشتبهات وعنده محكمات، لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالمشتبه وعنده محكم، فالآيات الدالة على وجوب الحجاب محكمة والأدلة محكمة، والله يقول جل وعلا: فمن في قلوبه زيغ فيتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالواجب الأخذ بالمحكم والثبات عليه والاحتياج به والتمسك به، وترك ما خالف من المشتبهات التي ليست صريحة ويمكن الجواب عنها لو كانت صريحة. فالحاصل أن هذا الحديث الذي هو أقوى دليل في أيديهم، حديث الختمعية، هو أقوى دليل عند المبيحين للسهور، وحجته فيه كما سمعت ليست واضحة، بل الجواب عنه أنها ليست سافرة وليس هناك دليل يدل على سافرة، وكونه ينظر إليها هذا من المشتبه الذي ليس بصريح، فلا يترك المشتبه، فلا يترك المحكم الواضح لأجل شيء مشتبه. ثم ما يترتب على السهور من الفساد العظيم والشر الكثير في مجتمعات الناس اليوم وفي آخر هذا الزمان يكفي في وجوب التحجب والحذر من أسباب السهور، وأن عاقبته وخيمة وشره عظيم، فما ذكره المشايخ هو الصواب، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. والواجب على المسلمين أن يحذروا شبه المشبهين وتساهل المتساهلين في هذا الباب وغيره، لا في باب الحجاب ولا في باب الاختلاط ولا في باب السهر بدون محرم إلى غير، ولا في باب خروجها مع السواق بغير من يشتركهم في ذلك. كل هذه أشياء خطيرة، ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على حماية أهله ونسائه، بعيدا عن المشتبهات، بعيدا عن كل خطر يضر بأهله ويضر بسمعته وسمعة المسلمين. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وجزى مشايخ عن كلمتهم وندوتهم خيرا، ووفقنا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا. آمين. كما نسأله سبحانه يوفق ولاة الأمور ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم، ويعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله، ويعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
اللهم صل وسلم.